ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فقال لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. فنفت سؤال الناس عن ذنوبهم وانه لا يسأل احد عن ذنبه، مع ان قوله فيا ربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون من جملة ما كانوا يعملون ذنوبهم، فانهم يسألون عنها. ويجب الجواب اشهر اجوبة العلماء عن هذا جوابان، احدهما ان السؤال قسمان، سؤال توبيخ وتقريع وهو من جنس التعريف، وسؤال استخبار واستعلام واستشكاك في المنهي في الآيات. سؤال الاستخبار والاستعلام والاستشكاك لان الله هو العالم المحيط علمه بكل شيء، فليس كعباة الدنيا الذين يسألون عن الحقيقة ليستفيدوا منها علما، فهو عالم بما صنعوا مسجل له عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا يقال لواحد منهم هل فعلت ذنب الفلاني، سؤال استعلام واستشكاك، بل هو مسجل عليه ذنبه محقق عليه، لا يسأل عنه بهذا المعنى أبدا، وإنما يسأل عن ذنبه سؤال توبيخ وتقريع، ويقال له لم فعلت هذا او من اتى خبيث عن هذا. واذا وجدت اسئله الكفار في القران وجدتها كلها اسئله توبيخ وتقريع، كما قال لهم الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم ما لكم لا تناصرون افتحوا هذا ام انتم لا تبصرون. كل الاسئله اسئله توبيخ وتقريع. وأما سؤال المرسلين فليس سؤال توبيخ ولا تقريع، والمراد به أن المرسلين إذا سئلوا وقالوا بلغنا ونصحنا رجع اللوم والتقريع على الأمم. ومن ذلك القديم سؤال الموءوبة وهي البنت التي كانوا يدفنونها حية، كما في قوله إذا الموءوبة سئلت بأي ذنب قتلت، لأن سؤال الموءوبة ليس توبيخا ولا تقريعا للموءوبة لأنها لا ذنب لها، وإنما تقول قتلت ودفنت حية بغير ذنب ليتوجع العتاب الشديد واللوم العظيم على من فعل ذلك بها. فسؤال المرسلين وسؤال الموءوبة إنما يرادوا به شدة توبيخ الكفار الذين كذبوا المرسلين، ويرادوا الموءوبة هذا معنى الآيات، هذا معنى قوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والدليل على أن سؤال الله لهم هو سؤال للكفار سؤال توبيخ وتقريع، وأن سؤاله للمرسلين ليجيبوا بأنهم بلغوا فيتوجه التوبيخ والتقريع على الكفار زيادة على زيادة. الدليل على هذا أنه لا يسألهم سؤال استعلام واستخبار واستشكاك، أنه أتبعه بقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني لا يسألهم لنستفيد منهم شيئا لم نعلم، بل نحن نقص عليهم جميع ما عملوا بعلم حقيقي أزلي محيط بكل شيء، وما كنا في دار الدنيا غائبين عن شيء فعلوه. فلا نسألهم سؤال استعلام واستشكاك، وإنما نسألهم سؤال توبيخ وتقريع. أما في الكفار فذي المباشرة، وفي المرسلين فليبرئوا أنفسهم بأنهم بلغوا فيتوجه التقريع العظيم على الكفار الذين كذبوهم. فلنقصن عليهم بعلم، والله لنقصن عليهم بعلم، ومعنى لنقصن عليهم بعلم نذكر لهم أعمالهم فذلك قصة. فيقول الله للعبد يا فلان ابن فلان ألم تعلم أنك فعلت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني في البقعة الفلاني عملت كذا وكذا وكذا وكذا. ثم يسرد عليه أعماله قصة وقعة بعد وقعة حتى يأتي على جميع ما فعل. وكذلك تشتد عليهم بقاع الأرض، لأن الإنسان إذا عصى الله في بقعة من بقاع الأرض يومئذ ينطقها الله وتشهد عليه البقعة وتقول أشهد على فلان لفلان أنه في ساعة كذا بيوم كذا بشهر كذا فعل علي كذا وكذا، كما يأتي إباح الآيات في صلاة الزلزلة في قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى قوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما فعل الناس عليها، كما أنهم في ذلك الوقت تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم، كما قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتسلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولما لاموا جلودهم في الشهادة عليهم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والله جل وعلا يخبر أنهم في دار الدنيا ما كانوا يتستترون عن أعضائهم خوف أن تشهد عليهم، لا يظنون أنها تشهد عليهم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم، يعني فلما قسمنا عليهم على الأنبياء والأمم ما فعله كل إنسان على رؤوس الأشهاد فعلت كذا وكذا، مع أنه يجد كل ما فعل من حين يخط عليه قلم إلى أن يموت مكتوبا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإذا وضع الكتاب خاف أهل الذنوب خوفا هائلا شديدا، ولذا قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين أي خائفين خوفا عظيما، يتخلله الإشفاق على أنفسهم من الآلات ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك الوقت يعطى كل إنسان كتابه على رؤوس الأشهاد ويؤمر بأن يقرأه هو بنفسه، كما قال جل وعلا كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فإذا عرف الإنسان أن جميع ما يقول في دار الدنيا سيلقى على رؤوس الأشهاد ويقص عليه أمام الخلائق في الآخرة فعلت كذا وكذا في يوم كذا في تاريخ كذا، وأنه يلقاه في كتاب منشور على رؤوس الأشهاد، إذا كان المسلم يعرف هذا وعنده مسكة من عقل يجب عليه في دار الدنيا وقت إن كان الفرصة أن لا يخزي نفسه ويخزي لها على رؤوس الأشهاد خزيا وخجلا يجره إلى النار فيحاسب ويأمر إلى الملكين المصاحبين له، وأن لا يقول ولا يفعل إلا كان إذا رآه مسجلا عليه يوم القيامة أو قيل له أنت فاعل، كان يبيض وجهه ولا يسوده ولا يخزيه ولا يفضحه. وعلى كل واحد منا أن يعلم الحقائق القرآنية وأسرار الوحي ولا يبقى كالبهيمة التي تسكن النهار وتنام الليل، هذا لا ينبغي، لأن الرحيل قريب والقبر قريب والمحاسبة حق، وكل ما فعله الإنسان مسجل عليه وسيقرأ على رؤوس الأشهاد وسيجده في كتاب منشور. فعلينا معاشر الإخوان أن لا نفضح أنفسنا يوم القيامة وأن لا نفوت الفرصة وقت الإمكان ونضيعها، يقال يقول حتى يضع الأمر المحدد ويجرى الإنسان إلى القبر وهو كفر كفين، يا فقير ليس عنده حسنات لا ينفر عنه يوم القيامة إلا ما يفضحه ويخزيه، وفضيحة الآخرة وخزيها ليست كفضيحة الدنيا، فالذي يفضح في الدنيا يكون خفيف العز وهو في أشد الفضيحة، وهو يفرح ويمرح ويكون ويشرب صحيح الجسم لا أثر عليه. أما فضيحة الآخرة فإنها يتبعها العذاب المخلد يجر بالنواصي ومقدامه إلى النار، فعلينا كل من ننتهز الفرصة قبل أن يضيع الوقت وأن لا نفرط لئلا نندم حيث لا ينفع الندم، لأن الله جل وعلا مسجل علينا كل ما فعلنا، ولياقات فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقد اجمع جميع العلماء أن مثل هذه الآيات لم ينزل الله من الأرض إلى السماء يعني الأكبر إلى زجر أعظم من هذا الزجر الأكبر ويعني الأعظم أنني لا تكاد تقلب ورقة واحدة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الزجر الأكبر ويعني الأعظم لأن جبار السماوات والأرض خالق الخلق يقول لكم يا عبادي أي الله الضعفاء المساكين اعلموا أني مطلع على كل ما تفعلون من الخسائس والخبائث أسجله عليكم بعلم حقيقي نازلي إلهي ولست غائبا عن شيء تفعلونه بل كل ما تفعلون بمرعى مني ومسمع فاحذروا أن تنتهكوا حرماتي وأن تستجيبوا فخطي عذابي يوم القيامة. وضرب بعض العلماء بهذا مثلا ولله المثل الأعلى وقد كررناه في هذه الدروس تكرارا كثيرا لكثره تكرار القران له في جميع الايات. لو فرضنا ان هذا البراح من الارض فيه ملك ولله المثل الاعلى ينتهكت حرماته يغضب غضبا شديدا وينكل بمن اغضبه اشد النكال واعظمه. وحول هذا الملك نسائه وبناته وداره. اترون ان الحاضرين يخطر في بال احد منهم ان يشير الى جاريه من جواري او احدى بناته؟ لا، بل كل منهم خاشع الطرف خاضع الاعضاء غايته السلامه لا يتحرك ولا يفعل اي شيء يغضب ذلك الملك وهو ينظر اليه. هذا ولله المهل الاعلى في ملك من الادميين يموت وتصله التراب والدود بكيف ولله المهل الاعلى بخالق السماوات والارض فهو يشد بكى واعظم نكالا فهو مطلع عليكم يقول لكم اعلموا ان كل ما تفعلون اني مطلع عليه. فلو علم اهل بلده من البلاد ان امير ذلك البلد يطلع على كل ما يفعلونه من الخبائث والخسائس في الليل وانه يراه لبات متوجهين لا يفعلون الا شيئا حسنا فهم من عقابي مع ضعف عقاب ملوك الدنيا ولله المهر الاعلى. فالله يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وما تكون في سن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا تشهدون فيه. ولاجل ان هذا الزجر الاكبر والوعي والاعظم هو اعظم اسباب طاعه الله لان من راقب الله ولاحظ ان الله مطلع عليه ان كان عاقلا استحيا من الله ولم يرتكب ما يسخط الله ولا يفضحه ويخزيه يوم القيامه. اراد جبريل عليه السلام ان يعلم الصحابه رضي الله عنهم هذا الزجر الاكبر والراعي الاعظم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصه حديث جبريل المشهور وقال له يا محمد صلوات الله وسلامه عليه اخبرني عن الاحسان. والإحسان هو أن تسير بعمل حسنا على وجه اللائق عند الله جل وعلا. والإحسان هو الذي خلقنا من أجله لأن الله يقول في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة في خلق الخلائق فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا مع الأرض زينة لها ثم بين الحكمة في خلق الأرض وزينتها قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الآيات دلت على أنه خلق الخلق ليمتحنهم وهذا لا ينافي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اي الا لامرهم بعبادتي على السنة رسلي وامتحنهم فيظهر المحسن منهم وغير المحسن. فلما كان الاحسان الذي خلق الخلق من اجله هو الذي خلقنا من اجله اراد جبريل ان ينبه الصحابة على الطريق اليه فقال يا محمد اخبرني عن الاحسان صلى الله عليه وسلم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان طريق الاحسان محصورة في هذا الزاجر الأكبر والراعي الأعظم وهو أن يعلم العبد الضعيف الذليل المسكين أن جبار السماوات والأرض مطلع عليه حاضر لا يغيب عن شيء من فعله، أنه لا يغيب عن شيء من فعله، يعلم كل ما يفعل، والرياقات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجميع الخلائق الله جل وعلا مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم. والرياقات فلما قسمنا عليهم بعلم وما كنا غائبين، يا آية أعراف هذه غيرها من الآيات تدل على بطلان مذهب المعتزلة. أما من الاصطفاف فيقولون إن الله عالم لا بعلم قام بذاته، قادر لا بقدرة قامت بذاته إلى آخرها. ويقولون إن العلم لو كان ثابتا لكان وجودا أزليا قديما، والقديم لا يتعدد، وهذا من سخافة عقولهم. والله أهدت لنفسه أنه عالم بعلم، فقال فلما قسمنا عليهم بعلم، وأهدت لنفسه صفة العلم. ونورها قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه. وأهدت النبي صلى الله عليه وسلم له صفة العلم والقدرة في دعاء الاستخارة في المشهد المأثور، اللهم إني أستخبرك لعلمك وأستخبرك لقدرتك. فأهدت له صفة العلم وصفة القدرة. وهذه النصوص القرآنية النبوية من الآيات والأحاديث تدل على بطلان سخافة المعتزلة بنفيهم لصفات المعاني وإثبات ما احتمها. ولما قال جل وعلا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، صيغة الجمع في قوله وما كنا للتعويل. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما في يد الله جل وعلا أصاب من حبة خردل في يد أحدنا وله المثل الأعلى، هو العلي الأعظم الكبير الأكبر الذي لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. فعلينا جميعا أن نعلم أن كل ما نفعل أن ربنا مطلع عليه ومدخره لنا فمجازنا عليه. وليعلم كل واحد منا أن حركاته في دار الدنيا هي بيته الذي يبنيه والذي يطير مصيره الأبدي إليه. فإن كانت حركاته طيبة كلها طاعة لله، فإنه يبني بها ما غرفة من غرف الجنة ينال فيه الحور العين والولدان ومجاورة رب غير غضبان ثم يرى إلى وجه الله الكريم. وإن كانت حركاته في دار الدنيا حركات سيئة مخالفة لغير ما أنزل الله، فإن تلك الحركات إما يبني بها منزله ومصيره الأخير، وهو سجن من سجون جهنم، لأنه لا مسكن في الآخرة إلا غرف الجنة أو سجون جهنم. وقد يدخل واحد من أهل جهنم في سجنه ومقره كما يدخل ويسجده الحائط لشدة ضيق مسعيه عليه، كما قال جل وعلا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. فعلى كل مسلم ألا يضيع الفرصة وأن يعلم أنها ليست فوضى وأنه حد مملوك مربوط عليه رقابة إلهية عظمى تسجل عليه ما يفعل من خير وشر. فليتحرى وألا يفعل إلا ما يرضي ربه ولا يخزيه ولا يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأنه إذا لم يفعل ذلك جاءه الموت من حيث لا يشعر وقد يأتيه بغتة فتدعو عليه الفرصة ويندم حيث لا يزيد الندم. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتوكلين المستعيرين الذين لا يضيعون أعمارهم في قيل وقال وفي كل ما لا يرضي الله. اللهم وفقنا لما ترضى ولا تجعلنا من الخائفين المضيعين. اللهم اجعلنا ممن يطيف عمره في طاعتك. اللهم انفعنا بأعمالنا واجعل أوقاتنا مباركة مخلوفة في طاعتك، ولا تجعلنا من الخائبين السفهاء المضيعين. اللهم قم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية عدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومهالنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، واقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
Thank you. بقيامه وبلاحه أرؤاها
إذا قلت وأنه مغرق دنيا أمه
لا قرار عليك لا حد ولا حد يعطي أبي بحدي أن أبقى يفتح المعبرة قد يريد أبو هاي بلا قرد أي لأنا لي أبقى ولا عمرنا على عمي بي يريد أبو هاي وحد يا رب أمره النبي أين دعوات الثناء اليوم أهي إلهي إني حقل إلى قلبي ولا أهي القياد لا أولد لإن كان عليه جميل وقيها أنا عمر القلب يقول سويت كلك للقلب تعالى النبي أين المرض على عمر يا حربي سيما وعرف عندي من قلبك غير حب إذ أدهما من هذا إذ رأيت أجل عني سوف يهدف إلى عامها فقل هذه خلقها خلق يتم عليه ومن بحال أهدها أهل أعتدت أرعبها لها إذن فمنكم
I'm
أو يسمع أنتم عن ذلك يا محمد مؤكدا أمري لا قبيل إن أيها عبدنا نهب تنمي يا أيها الجنود إنك لوي وحيد يجب بك أيها الوحيد يجبني بغايتي أيدي وإنها تعاود يموت الله بعمري أتمنىها هلك المصيبة والمسكين يلدها نوعي نفسه الوحيد فيهما غشي يلدها نوعي نفسه الوحيد سبحانك لا عاتبها الله محمد إن الله عز وجل